عند من ذكره أبي محمد بن قدامة من أهل السنة فإنه يتناول بعض المخاطبين دون بعض، فيكون مشكلا في حق جماعة غير مشكل في حق آخرين، كقوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فإن هذه الآية مما يقع في معناه إشكال وخفاء، جرى بعض أهل العلم كأبي عمر القرمنكي وآخرين إلى الزعم بأن هذه الآية فيها إثبات صفة الجنب لله عز وجل، وبوب على ذلك أبو عمر القرمنكي في كتاب الصفات باب إثبات الجنب لله. فهذه الآية صار معناها مشكلا خفيا على هؤلاء فزعموا إثبات الجنب منها. أما عند غيرهم من أهل السنة فذكروا أن هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، وإنما معناها تحصلت على ما فرضت في حق الله وجنابه وطاعته. والمقصود أن تعرف أن هذه اللفظة التي تعقب فيها جماعة أبا محمد بن قدامة وزعموا أنها جارية على مذهب التفويض ليس صحيحا، وأن الفرق بين طريقته وطريقة المفوضة شيئين اثنين، أحدهما أن الإشكال والخفاء عند المفوضة كائن في جميع النصوص، أما على ما ذكره أبو محمد ابن قدامة فهو في بعض النصوص دون بعض، والثاني أن الخفاء والإشكال عند المفوضة يتعلق بجميع المخاطبين من العباد، وأما عند أبي محمد بن قدامة فيتعلق ببعض المخاطبين دون بعض فيشكل على قوم دون قوم. ثم ذكر الشارح أن طريقة الناس في هذا المشكل انقسمت إلى طريقين اثنين، أحدهما الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، والطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس. وسبق أن بينا هذا المعنى وذكرنا أن نسبة التشابه إلى آيات وأحاديث الصفات لا تصح على الإطلاق، فلا يصح أن يقال إن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه، ولا يصح أن يقال إن آيات وأحاديث الصفات ليس من المتشابه، بل يفصل في معنى المتشابه هنا، فيقال إن أريد بالمتشابه الذي لا يعلم معناه فليس هذا صحيحا، بل آيات الصفات وأحاديثها مما يعلم معناه، والأريد بالمتشابه أننا لا نعلم كنها الصفات وكيفياتها وحقائقها فهذا حق، فإن الصفات غيب تابع لغيب ذات الله عز وجل عنا، فحينئذ تكون آيات وأحاديث الصفات غير متشابهة باعتبار المعنى، بل المعنى فيها واضح كما تعرفه العرب بلسانها، ومتشابهة باعتبار حقائق الصفات، فإن حقائق الصفات وكيفياتها مرد العلم فيها إلى الله عز وجل، فالعلم بها بحقنا غيب لا نقف عليه ولا نعرف حقيقة الصفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحذير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال، فذكر أن الوضوح والإشكال فيها أمر نسبي يختلف باختلاف الناس بحسب ما يلقيه الله في أحد بحسب ما يلقيه الله عز وجل لبعض دون بعض من العلم أو الفهم، فما قد يكون مشكلا عند شخص قد لا يكون مشكلا عند غيره. المقصود أن تعرف أن فهم الشريعة في حق الأمة كلها يسير واضح، وأما في حق أفرادها فليس كل فرد منها يفهم جميع هذه الشريعة، بل قد يفهم شيئا ويشكل عليه شيء آخر، فمجموع الأمة أحاطها بالشريعة علما، وأما أفرادها فلا يحيطون بجميعها علما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وأحكامها، فذكر أن الرد هو التكذيب والإنكار، كمن ينفي يد الله وعين الله وسمع الله وبصر الله فهذا كافر لأنه مكذب بالله ورسوله، ومحل هذا في آيات وأحاديث الصفات الظاهرة. أما ما اختلف أهل العلم في عده من آيات الصفات وأحاديثها فلا يتطرق إليه هذا، لأنه عند الطائفة يكون منها وعند الطائفة لا يكون من جملتها، كقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما في سورة ياسين. فهذه الآية عند بعض أهل السنة هي من آيات الصفات، وعند آخرين ليست من آيات الصفات، فلا يتوجه الحكم بالرد بالتكذيب والإنكار أنه كاذب إلا على ما تقرر عندهم أنه من آيات وأحد الصفات وتبين معناه، فإذا رده حينئذ فإنه يكون كافرا لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر معنى التأويل، فذكر أن التأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. والتأويل يقع على معان عدة، المناسب منها لعلم الاعتقاد حتى تعرف أن التأويل له في علم العقيدة معنى غير معنى التأويل الموجود عند الفقهاء والأصوليين. فالتأويل إذا أطلق في الاعتقاد هو صرف اللفظ عن معناه المتبادل منه إلى غيره بدليل متوهم، صرف اللفظ عن معناه المتبادل منه إلى غيره بدليل متوهم، وربما يقع هذا الصرف من غير دليل أصلا، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشقيقي في رسالته بالأسماء والصفات، ولم يرتضي رحمه الله تعالى أن يسمي هذا تأويلا، بل قال إنما هو تلاعب وصدق، فإنه إذا فرغ هذا الوجه من دليل متوهم فحينئذ يكون تلاعبا وتكذيبا وردا لآيات الصفات وأحاديثها. إذا علم معنى التأويل إذا أطلق بالاعتقاد فحينئذ يكون هذا التأويل محرما، وحكم صاحبه يختلف باختلاف القرائن التي تحق به. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة هذه إلى ثلاثة أقسام باعتبار هذه القرائن، فذكر القسم الأول وهو ما كان صادر عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفون عنه، لأن هذا منتهى وسعه وطاقته، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثاني أن يكون هذا التأويل صادرا عن هوى وتعصب وله وجه من العربية، فهذا فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا بحق الله عز وجل فيكون كفرا. هو الغالب على التأويل بمعناه المشهور في علم الاعتقاد الذي تقدم هو هذا القسم الثاني، فيكون صادرا عن هوى وله وجه في كلام العرب فيكون فسقا غير كفر. والقسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. وهذه طريقة جماعة من نقاد الصفات الذين يتفترون بذكر معاني باطلة هي في الظاهر غير ما يقصدونه من النفي، وهي في حقيقة الأمر تؤول إلى النبي الذي تنتحله الجهمية. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى التشبيه، وأن التشبيه إثبات مشابه لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من حقوق أو صفات. وذكرنا فيما سلف أن الشريعة لم يأتي فيها إثبات التشبيه ولا نفيه، ولذلك فإن أهل السنة لا يقولون إنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تشبيه، وإنما يقولون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يذكرون نفي التشبيه، لأن نفي التشبيه وإثباته لم يأتي في الكتاب ولا السنة. والتشبيه تارة يطلق ويراد به معنى الحق، وتارة يطلق ويراد به معنى باطل، وبينا هذا فيما سلف من التعليقات على الواسطية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تشبيه الله عز وجل على هذا الوجه يتضمن نقصا في حق الله عز وجل فيكون حينئذ إشراكا وكفرا به سبحانه وتعالى. ثم ذكر التمثيل وأن التمثيل هو إثبات مماثل الله بما يختص به من حقوق الصفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص من حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. ثم بين رحمه الله تعالى الفرق بين التمثيل والتشبيه، أن التمثيل يقتضي المساواة بكل وجه بخلاف التشبيه، فإن التشبيه يقتضي المساواة من وجه دون وجه، فحصل التفريق بينهما بما ذكرنا. نعم.
كلام عليك في كتاب الفتح. قال الإمام أبو عبد الله الأحمد المحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجزي أحسن ما تجزي وإن الله أعطاه في جانب يوم أشهى من أحد لغي بها وتصدق بها ملكيك ولا معنى ولا ملك ولا نرد شيئا منها. ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وما لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصرف الله
والتصديق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية، لأن حقيقة الإيمان التسليم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه. والثاني أنه لا كيف ولا معنى، فلا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أن لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. يعني أن قول أهل العلم رحمه الله تعالى نؤمن بصفات الله عز وجل بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، وليس المراد كون تلك الصفة خالية من الكيف، فإنه لا يتصور وجود صفة إلا ولها كيف، لكن علمنا بهذه الكيفية ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقال نؤمن بها بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، وليس المراد نفي الكيفية بنفسها، بل الكيفية ملازمة للصفة. ثم ذكر معنى قوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها بها السلف، فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه إلى آخر ما ذكر. فبين رحمه الله تعالى أن معنى قول الإمام أحمد ولا معنى، يعني ولا معنى يخالف المعنى المتبادر منها، فهو ينفي المعنى الباطل، وأما المعنى الصحيح فإنه لا ينفيه، لأنه بعد ذلك قال ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، وهذا إعمال للمعنى الذي تضمنه اللفظ، فيكون معنى قوله ولا معنى يعني ولا معنى يخالف المعنى المتبادر الظاهر منها. ثم ذكر الأمر الثالث وهو وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو مقتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. وسبق أن الإشكال والوضوح في آيات الصفات وحديثها نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما تضمنه كلام الإمام الشافعي بعد كلام الإمام أحمد، فذكر أنه تضمن أمرين اثنين، أولهما الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص، والثاني الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما أراده صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، وهذا معنى قوله على مراد الله ومعنى قوله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوز به معناه لا بالزيادة ولا بالنقص. وهذا كلام كما ذكر الشارح راد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن أهل التأويل ينزعون إلى النقص وأهل التمثيل ينزعون إلى الزيادة، والعبد مأمور بالإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. وعلم منه حينئذ أن الناس ينقسمون بالنظر إلى هذا المعنى الذي ذكره المصنف إلى ثلاثة أقسام، أولها من آمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقص، وهؤلاء من أهل السنة والحديث. والثاني من آمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه زاد فيه، وهذا مذهب أهل التمثيل. والقسم الثالث من آمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه النقص، وهذا مذهب أهل التأويل. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه النبذة المذكورة من كلام أئمة السلف بقوله وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، فنقل الإجماع على طريقة السلف في صفات الله عز وجل أنهم يطلبونها ويثبتونها، كما اشتهر عنهم قولهم أمروها كما جاءت، يعني آيات الصفات وأحاديثها. وسبق أن بينا أن هذا النص الوارد عن السلف المتضمن للإقرار والإثبات يشتمل أمرين اثنين، أولهما إثبات الألفاظ الواردة في الأسماء والصفات من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني إثبات معانيها التي تعرفها العرب في لسانها من غير تغيير لها عن هذا الوجه الذي تعرفه العرب.
نعم.
التوظيف في السنن والتحليل من البدع، وقالوا هنا من البدع وقالوا هنا من البدع لأثاره وإهداه بمنازل ومنازل وحكمه، وقالوا هنا من البدع لأثاره وإهداه بمنازل وحذرنا المحدثات ورجونا أنها من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنا جوزنا الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفو عليها من الوالدين، وأنه محدثات الأمور بينهما محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة. شرحوا الشيراوي في ذلك وأنه لقوله صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام جوزنا الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفو عليها من الوالدين، وإياهم محدثات الأمور بينهما محدثات بدعة. فما قوم حيث ما كنتم رسولا قد قصر عنهم فجاءوا الحجاب قال لا له الحجاب قال لا شيء ما يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لا يدعك عندما سمع رسول الله قال رسول الله وكان حامضا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون عنه فهكذا من يدعون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما له ذات عنده في احكام الملائكه الا بما ورد من اهل العلم من تلاوه ايات الكتاب وقراءه اذكارها وان قال الى احد انبياء فلا وسع الله معي الشرح هنا طرف جرحي عجيبه بني الاكرمين عندما اتى ببيت الاكرمين وصاحبه العهد لم تجمع لم اطلع على احد رد على سخونه الاكرمين ومن عدو لا يعلم نوع في العهد المراد والمهم ان نعرف الرعايا بالمناظره بين الكثير من الرعايا الليليه بالمناظره بين الخصوم وقد اعلن الامير رحمه الله مناظره الرعايا على مراحله ليعرف ان يعبر بكل مرحله من التي تليها حتى يبين اصلا المرحله الاولى
ذكر من الدلائل من السنة وآثار السلف ما يوجب الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة فذكر رحمه الله تعالى كما بينه الشارح أن الاقتداء بالسلف رحمه الله تعالى واجب بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهو حديث صحيح قد أخرجه أصحاب السنن قد أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وفيه الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم أئمة السلف ثم بين المصنف رحمه الله تعالى على ذلك معنى السنة والبدعة وحكم كل منهما لأن العبد مأمور باتباع السنة ومجانبة البدعة فذكر أن السنة في اللغة الطريقة واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من عقيدة وعمل وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من معاني السنة فيه نظر باعتبار أن السنة في الأصل هي حقيقة شرعية فلا يعبر عنها بالاصطلاح لأن الاصطلاح مختص بالمواضعات التي يتفق عليها أهل العلم كما اتفق بعض العلماء على نقل معنى التجويد من معناه الذي تعيب العرب في لسانها إلى معنى خاص دال على فن من دون العلم وقل هكذا في النحو والصرف والبلاغة وغيرها وأن الحقائق الشرعية وهي التي جاءت القرآن والسنة كالدين والشريعة والسنة والصلاة والصيام والزكاة فهذه لا يقال اصطلاحا وإنما يقال فيها شرعا ثم أن هذا التعريف الذي ذكره المصنف للسنة إنما هو بعض معناه والوارد في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق السنة على الدين كله فقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يعني بالدين الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بهذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى ابن رجب في الجامع جامع العلوم والحكم وعبارات هذه العلم فيها بمعنى السنة متعددة ومتنوعة باعتبار الفنون وليس هذا محل بيانها لكن المقصود أن تعرف أن السنة إذا أصلت الشرع فالمراد بها الدين كله وتعالى كنا في واجب لأدلة كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين اثنين أحدهما الله عز وجل لقد كان في رسول الله أسوة حسنة وهذه الآية حجة ظاهرة في وجوب الاقتداء والتأثر ومن أشهر منازع ابن عمر رضي الله عنه في اتباع السنة الاستدلال بهذه الآية فقد وقع استدلاله بها في مواضع كثيرة فاستحق أن قال بدراسة بنى الاتباع بها على هذه الآية وأما الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي إلى آخر الحديث فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى معنى البدعة وأن باللغة شيء مستحدث واصطلاح الأهل بالدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل وما قيل في قول المصنف في حق السنة اصطلاحا قالوا في قوله البدعة اصطلاحا فإن البدعة حقيقة شرعية وليست مواضعة علمية فلا يقال فيها صلاحا وإنما يقال فيها شرعا وسبق أن بينا أن البدعة ما أحدث بالدين إما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام كما رأيناه في التعليق على شرح الأربعين النووية للشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى يسمى بمحاسن الدين قد سبق إعطاؤه في برنامج اليوم الواحد في مثله والبدعة حرام لقوله تعالى من يشهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله من تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وليس أشد مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إحداث ما لم يأتي به صلى الله عليه وسلم ثم ذكر دليلا آخر من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من آثار السلف في الأمر بالاقتداء بالسنة والتحذير من البدعة فذكر آثارا عن الصحابة التابعين وأتباع التابعين ذكر عن الصحابة قول ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وبين أن معنى قوله اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثوا بدعة في الدين فقد كفيتم أي كفاكم السابقون ومن هنا قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كل عباد إن لم يتعبدها البدريون فلا تتعبد بها يعني أن أولئك كانوا بالدين أعرف وعلى الشريعة الأوقف فكل ما لم يتعبد الله عز وجل به فاتركه إن الله عز وجل أهمل دينه فليس بعد الدين الذي كان عليه دين ثم ذكر الأثر الثاني عن التابعين من كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهذا الأثر مع جلالة قدره فإن جميع من نشر اللمعة أو شرحها لم يذكر مصدرا لتقريبه وإنما كما قال هذا المعلق الأثر أورده بقيامة في كتاب البرهان وأورده بن جوز بن ناقد عمر أورده الحافظ الرجل طرفا منه في فضل علم الكلام ولم يذكر من خرجه بإسلامه فابحثوا عن مصدر التقريب وإن وجد أحد منكم مصدر تقريبه في سين من الطبعات اذكره لنا فإن مصدر تقريبه عزيز ولكم إلى عشاء إن شاء الله تعالى نذكر لكم المصدر الذي خرجه ثم بين المصنف رحمه الله تعالى من معنى ما تضمنه كلام عمر بن عبد العزيز وهو وجود الرؤوف حيث وقف الصحابة رضوان الله عليهم وأن ما حدث بعدهم ليس فيه إلا مخالفة وحدهم وأن من الناس من قصر في اتباعه فكان جافيا ومن الناس من تجاوزه فكان عاليا والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير كما قال بعض السلف الحسنة بين سيئتين يعني بين سيئة في الإفراط والتفريط والغلو والتقصير ثم ذكر الأثر الثالث عن أتباع التابعين وهو ما جاء عن الأوزاعي عليك بأن السلف وإن رفضة الناس وإياك وآراء الرجال وإن سقفوه لك القول والمعنى إن زحلقة الصحابة والتابعين وإن تجنبك الناس وتركوك واحذر آراء الرجال التي يقولونها بغير مستند إلى الكتاب والسنة وإن جملوها لك وحسنوها بالألفاظ المزوقة ثم ذكر رحمه الله تعالى مناظرة جرت في إحدى المسائل مما يراقب في اتباع السلف ويحذر من اتباع الخلف. وخير الامور السالفات على الهدى وشر الامور المحدثات على العلم. فذكر الحضاره التي وقعت بين الآذرمي وهو عبد الله بن محمد الآذرمي احد علماء السلف رحمه الله تعالى كما ذكره الخطيب البغدادي في التاريخ و ابن الجوزي في مناقب احمد وابن حجر في تهذيب التهذيب وغيره. ولم يعرفه المصنف لاجل وقوع الخطأ في اسمه ونسبته، ليس هو محمد بن عبد الرحمن الأذرمي وانما هو عبد الله بن محمد الأذرمي. وكان المناظرة مع ابن زهاد في حق الخليفة هارون ابن محمد ابن هارون الرشيد وهو المتلقى باسم الواثق بالله. وكان ناظر له من البدع من اهل البدع وابن ابي دهاد في مساله خلق القران الكريم. فعلم بما سبق من هو المناظر ومن ناظر وما هي البدعه التي تناظر فيها وفي حضره من كانت هذه المناظره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الاذرمي رحمه الله ثنى مناظرته على مراحل لابحان حصنه. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ فقال البدعي لم يعلمها. وهذا الذي يتضمن انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه للزعم بأنهم جهلوا أمور الدين ما كان مهما. ولذلك انتقل الآذرمي إلى مرحلة أخرى، وهي إذا كان هؤلاء الفضلاء للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يعلمونها فكيف تعلمها ايها الخالف بعدهم الاتي على اعقابه؟ فمحال ان يكون عندك من العلم ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من دين الله عز وجل. ولما قطع المناظر زعمهم علموها، حينئذ انتقل الآذرمي الى مرحله ثانيه، وهي انهم اذا كان يعلموها فهل وسعهم ان يتكلموا بها؟ لم يسعهم ذلك، فزعم هذا المبتدع انهم وسعهم السكوت وانهم لا يتكلموا بها. فعند ذلك قال الآن شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فسعت انت، فانقطع عنه وامتنع عن الجواب لان هذا انسد امامه فصور الخليفه رايه ودعا بالضيق على من لا يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وقد ذكر أبو محمد بن قلامة في كتاب التوابين هذه القصة، وأنها كانت سببا لثورة العباسيين على رأس الواثق بالله ومن تبعه على ثورتهم من هذه البدعة. ثم ذكر السالف رحمه الله تعالى قاعدة الكلية، وهي أن كل صاحب بدعة كل صاحب باطل من بدعة غيرها لا بد أن يعلم هذا الانقطاع عن الجواب. والدليل على ذلك قوله تعالى إن شانئك هو الأبتح، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن كل معرض كاره لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم مآله الانقطاع، كما أن المتعرض لنهيه صلى الله عليه وسلم فإنه موجود لانقطاع نسبه وذهاب ذكره، فكذلك فإن أصحاب الباطل لا بد أن تنقطع آثارهم وتضمحل بيعهم وإن طال الزمان، فإنما العلو كلمة الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا الله بأفواههم والله مهتم نوره ولو كان الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وليس الخطا في ان يحدث الخطا من السهران، والسهران هذا لا يجب ان يحدث الدل لان الانسان سهر، هذا خطا لا يحدث، هذا جانب. الجانب الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدر
يصبره الله، والله عز وجل كل أيها إذا آمنوا تصبر وصابر، وكلما علت المعارف كلما عظم الغالب. إذا كانت المغالب عالية لابد أن يغالب عليها، ومما يغلبك عليها نفسك التي بين جنبيك، ولهذا جاء في بعض الآثار أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. والنفس ميالة بطبعها الاتعاء والراحة والرغبة في الكهل والعجز عما يوصلها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من صبر نفسه وجاهدها هداه الله عز وجل، كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن المجاهدة في الله سبحانه على تصبير النفس إلى قاعد الخير، ولا غير أن من أجل مقاعد الخير الجلوس في حلق العلم ومدارسة ما جاء في القرآن الكريم النبوية، وأجلها يتعلق بتوحيد الله عز وجل. فإن أحببتم أن نواصل وصلنا، وإن أحببتم أن نقف وقفنا. نواصل أم نقف؟ للتفصيل. طيب خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. نعم،
ذكر المؤمنون
ما هو من صفات الاحمد. ماذا قال؟ يقول ايه الصفات بقي على تعسف حتى ان كنا نقف على ايه الصفات ونبتدئ به بعد ذلك باحاديث ثلاث في العقل. هذا مذهب حسن.
ذكرنا لكم أنه قوم من أهل الكتاب الذين وسنتعلم عن ذلك في الصفة الولاء والوجود في كتاب تعالى الكتاب والسنة وأهل الذي قال الله تعالى وقال 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 ولا تعقيم ولا تهيئ ولا تمديد، وهو عزيز عليه يثق بالله تعالى على وقال يتنعه عن التعبير المدينة إلى نعيم المرض عليه من سبب من معي الرابعة وقوله تعالى أعلم الله عن المرض عليه أخذ هذا الشرح حقيمة الخامسة الله أبقى مصفة الله إلى الله والكتاب والجنة بين أيدي قال الله تعالى رضي الله عن المرض عليه وقال تعالى الله عليه وسلم إن الله عليه
صفة الوحي وهي ثابتة لله بجلالة كتابه والسنة وإجماع السلف. الله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، فذكر صفة الوجه له بالإضافة إليه عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا رضيت عليها، فذكر صفة الوجه على الوجه المتقدم من الإضافة إليه سبحانه وتعالى. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى حقيقة، فيجب إثباته لا بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا الإجماع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كل فرد من أفراد الصفات التسع قد لا يوجد النص عليه في كل صفة منها في كلام من سبق نقل في الإجماع من علماء السلف في هذا الباب، ولكن يكفي فيه القاعدة الفقهية من إجماع السلف على الإقرار والإمرار المتضمن لإثبات البعض آيات الصفات وأحاديثها والإيمان بما اشتملت عليه من المعاني التي تعرفها العرب. وهذا الإجماع الجملي قد نقله غير واحد من أهل العلم منهم عثمان بن سعيد الداني وأبو محمد بن قدامة إن اختلف من هذه العقيدة وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخره. ما فيستدل بهذا الإجماع الجملي الكائن على جملة الصفات لأنها أمر وتقر، يستدل به في كل فضل من أفراد الصفات أن السلف مجمعون على إثباته، ولا يخرج عن هذا الإجماع إلا بدليل يمنع من ذلك، ولا دليل عليه في كل واحدة من الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد فسر أهل التعطيل من أصحاب التعطيل الكلي أو الجزئي فسروه يعني الوجه فسروه بالتواب، ويرد عليهم كما ذكر المصنف بما سبق القاعدة الرابعة. وقد ذكر هو أن أصول الرد على هؤلاء ترجع إلى ثلاثة أشياء، أولها أن هذا خلاف ظواهر النصوص، والعبد متعبد لله عز وجل بظاهر النص، والثاني أن هذا خلاف طريقة السلف، والعبد مأمور باتباع طريقتهم ومجانبة ما أحدث من البدع، والثالث أنه لا يوجد دليل صحيح يوجب حمل معنى الوجه من المعنى الذي تعرفه العرب ثانيها إلى هذا المعنى الثاني وهو الدواء. ثم ذكر الصفة الثانية وهي اليدان، وبين أنها ثابتة لله بدليل القرآن والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا يغيرها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله: بيده الأخرى الفرض. فدل هذا الحديث على أن لله عز وجل يدين، وأجمع السلف على إثبات يدين لله عز وجل وأنهما يدان حقيقيتان فريقان الجلال. وفسرها أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة، ويرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة من الوجوه الثلاثة التي ذكرنا آنفا. ويزاد وجه الرابع، وقد ذكر المصنف عند تقرير القاعدة أنه قد يزاد على هذه الوجوه الثلاثة وجه رابع أو أكثر. فيزاد في صوت اليدين أنه جاء في السياق ما يمنع تفسير اليد بالقدرة أو النعمة، لأن الله عز وجل قال: لما خلقت بيدي، فيمتنع أن يكون المعنى بقدرتي الله سبحانه وتعالى، لأن قدرة الله عز وجل صفة واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: وبيده الأخرى، وبيده الأخرى القوس، يمتنع أن يكون القوس كائن بقدرة دون قدرة، بل القوس كائن بقدرة الله عز وجل التي هي وصفه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. فذكر أن الأوجه التي جاءت فيها جاءت بالإفراد كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بالتثنية كقوله تعالى: لأيام وبالسلطان، وجاءت بالجمع كقوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوفيق بين هذه الوجوه بقوله أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد، يعني قوله تعالى: بيده، والمفرد هنا كلمة يد وأضيفها إلى المعنى فهو الضمير. وقد ذكر المصنف أن المفرد المضاف يشمل كل ما ثبت لله من يد، وهذا القول لا قائل به من أهل العلم، فإن أهل العلم لم يقل أحد منهم من أهل العربية أو الأصول أن المفرد المضاف على كل حال يعود، بل المفرد إذا كان مضافا إلى نكرة فإنه لا يعم بالإجماع، وأما المفرد المضاف إلى معرفة كهذه الآية فمذهب الجمهور أيضا أنه لا يعم، ولكن من أهل العلم من المالكية والحنابلة من قال بعمومه، ففي هذا الوجه الذي ذكر المصنف نظر. والصواب أن يقال إن الوجه الأول يعني قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، فيه إثبات جنس الصفة، فيستفاد من ذكر الإفراد إثبات جنس الصفة لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية، يعني قوله تعالى: مما عملت أيدينا، يعني أن الله عز وجل جمعها على وجه التعظيم. وقيل إن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل الجمع على أقل فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا، إلا أن هذا القول ضعيف والصواب على خلافه، ولا ينبغي التعويل على أوجه ضعيفة عند الجمع بين النصوص أو الرد على المخالفين. والأقوم في تحرير هذا الموضع ونظيره كذلك في صفة العين أن يخالف ما تقدم بيانه في شرح تعليقات الواسطية المصنف، أن يقال أن التثنية هي الأصل لأنها لا تحتمل غيره، فإن العرب إذا أطلقت المثنى لم ترد إلا هو، فلا تطلق العرب المثنى وتريد به الواحد ولا تطلقه وتريد به الجمع، وإنما إذا أطلقت العرب لفظ المثنى كان حقيقة في من أطلق عليه، فتكون آية المائدة ويقوله تعالى بل يداه مبسوطتان هي الحقيقة في الصفة، لأنها جاءت على وجه التثنية والعرب لا تخرج التثنية عن معناها أبدا. أما المفرد والجمع فإن العرب تخرجهما عن معناها، فإنها قد تطلق المفرد وتريد به الحقيقة، وتطلق الجمع وتريد به التعظيم، لا تريد به نفس ما في الأمر. فيقال حينئذ أن الإفراد الوارد في آية الملك تبارك الذي بيده الملك أريد به إثبات جنس الصلة، وحينئذ لا يخالف التثنية، بل تكون آية الملك قد بين إثبات جنس الصلة وآية المائدة كالمفسرة له، ففسر صفة اليد لأنها يدان اثنتان ثالثتان لله عز وجل. أما الجمع الوارد في آية سورة ياسين فإنه جاء على وجه المشاكلة بين الألفاظ، فإن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع جماعته، لأن ذلك أبين في اللفظ وأسهل في الكلام، وقد ذكر هذا ابن فارس في كتاب الصاحب وابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، كقوله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت إيش قلوبكما، مع أنهما اثنتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، أليس لهما إلا قلبان اثنان، ومع ذلك قال الله عز وجل قلوبكما، لأن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع فإنها تجمعه، لأن هذا أيسر لللفظ وأبين في الكلام. والله عز وجل يقول أيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع كون السارق والسارقة لا يقطع إلا منه يد واحدة، لكن لما أضيف لفظ اليد إلى ضمير التثنية جاء مجموعا لتقع المشاكلة بين الألفاظ. وهذا المذهب من التصحيح هو أصح المذاهب وأبينها وأظهرها وأوفقها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفة الثالثة وهي النفس، وأنها ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أفضل تعالك على ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عجز خلقه ويرضى نفسه، وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثم ذكر الصفة الرابعة وهي صفة المجيء، وهو مجيء الله عز وجل للفصل بين عباده، فذكر أنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، قال الله تعالى وجاء ربك، وقال تعالى لئن ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى وهو مجيء حقيقي لائق به سبحانه وتعالى، وفسره أهل التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة، وهي أولا أن هذا خلاف النصوص، وثانيا أنه خلاف طريقة السلف، وثالثا أنه ليس عليه دليل صحيح، ورابعا وجه رابع
أن الأمر لا يأتي إلا في وقت معين،
يعني أن مجيء أمر الله سبحانه وتعالى لا يكون مخصوصا في يوم القيامة، بل أمر الله سبحانه وتعالى يأتي في كل حين وآن، فلا يزال العباد القاطبة يتقلبون في أمر الله عز وجل وتدبيره. ثم ذكر الصفة الخامسة وهي الرضا، ودل عليها قول الله عز وجل رضي الله عنه ورضوا عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد، وأجمع السلف رحمه الله تعالى على ذلك وهو رضا حقيقي ومستوى التعظيم بالثواب ويرد عليهم بالقاعده الكليه المتقدمه. ثم ذكر الصفه الثالثه وهي المحبه ودليلها الى الكتاب قول الله سوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطينا رايت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. واجمع السلف على ثبوت المحبه لله عز وجل فهو يحب ويحب. والادله على ذلك كما ذكر ابن القيم في ورثه المحبين تزيد على 100 دليل تدل على ان الله يحب ويحب، وهي محبه حقيقيه. وفسرها اهل التعطيل بالدواب والرد عليهم بما سبق في القاعده الرابعه. ثم ذكر المصنف الصفه السابعه وهي الغضب، وبين انه من صفات الله في الكتاب والسنه والاجماع. فالكتاب قول الله وغضب الله عليه، والسنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب كتابا عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. واجمع السلف على ثبوت غضب لله غضبا حقيقيا لائقا به. وفسره اهل التعطيل بالانتقام، ويرد عليه بما سبق في القاعده الرابعه وبوجه الرابع ان الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال فلما اسفونا انتقمنا منهم، فجعل الاسف شيئا والانتقام شيئا اخر. ولو كان الغضب هو الانتقام لم يصح معنى هذه الايه، فيكون معناها على قول هؤلاء فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم. ففسروا الغضب بالانتقام، والآية على خلاف ذلك، فقد غاير الله عز وجل بينهما وجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. إلا أن الأسف في هذه الآية لا يدل على الغضب، وإنما يدل على مرتبة أعظم من الغضب، وهي إيش؟ شدة الغضب. الآية هذه فيها صفة أخرى وهي صفة الأسف وهي الغضب. وكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأسف فالمراد به الحزن إلا هذه الآية. وش يقول الأبياري؟ كل الذي في كتاب الله من أسف ففي الحزن تستر إلا الذي في زخرف قفر. فآية الزخرف المراد فيها بقول تعالى إنما أسفونا، يعني فلما اشتد إغضابهم لنا انتقم الله سبحانه وتعالى منهم. وذكرنا فيما سبق أن الأصل أن المعاني التي تدل على صفة الله عز وجل كل لفظ منها يأتي بمعنى زائد غير الأول، فالأسف غير الغضب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفة الثامنة وهي السخط والسخط، وهو من صفات الله عز وجل الثالثة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. فقال الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأجمع السلف على ذلك، وهو سخط حقيقي لائق به سبحانه. فسره أهل التعطيل بانتقام، فرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة من الأصول الثلاثة. ثم ختم بالصفة التاسعة وهي الكراهة، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب قول الله عز وجل ولكن كره الله بعثهم، وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله عز وجل، وهي كراهة حقيقية لائقة به سبحانه وتعالى. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة من الحصول الثلاثة التي تتبع مقالات المبطلين في صفات رب العالمين. وهذا آخر التقرير على المجلس الأول في شرح جمعة الاعتقاد العلامة ابن عثيمين. وأذكر الإخوان بأن أظن بقي نسخ من الأخ الذي أتى بالملخص، أظن هناك في الكتب اللي في آخر المسجد، الذي يريد يأخذ نسخة من ملخص الجمعة يأخذه من ذلك المكان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني
من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الرابع. والكتاب المقروء فيه هو شرح لمعة الاعتقاد العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد انتهى بنا المقام إلى ذكر بعض أحاديث الصفات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. ذكر بعض أحاديث الصفات من السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينبئكم أبي يضم ما تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا الشرع. الصفة العاشرة النزول. نزول الله إلى سماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة والإجماع الجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينبئكم أبي سماء الدنيا حين يقال الليل إلى آخره، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأسمع شيخ فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأسمع الثلاث على ثبوت نزول الله، فيجب إثباته له بما يكعلم ولا تعظيم ولا تكريم ولا تكذيب، وهو نزول حقيقي يليق بالله. وفسره على التعظيم بنزول نبيه أو رحمته أو ملك من ملائكته، ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أننا الله نحن ذلك، وأن يقول: من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. وقوله: يعتبر ربك من شاء ليس له صبرا. الشرط الثالث من الحديث العاشر العدل، والعدل من صفات الله الثابته له من الكتاب والسنه والاجماع الثاني. قال الله تعالى: بل عزيزك ويسرون على كرامه قوم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عزيزك ويسرون على كرامه قوم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعتبر ربك من شاء ليس له صبرا. إن واحدة من الناس أولاد وتزعون الناس الذي هو خاص بالملك وبالشرع العظمي الذي انما عليه الرحمه جل جلاله وهو اعلم مخلوقات واجباره هذا وقدر الله بانه عليم وبانه كريم وبانه مجيد والكرسي والمراسي ان العرش ومن استوى عليه الله تعالى والكرسي موضع قدميه لقوله عن جابر رضي الله عنهما الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر لا يقدر احد قدره
سئل الإمام مالك رحمه الله وقيل يا أبا عبد الله الرحمن والرحيم
بما كان عند وعد جده نصحه ولد بعد سنه ثلاث وتسعين عشرين من يدعوها بثلاثه تسع وثمانين واقعه من الجرس ووديع رسال التابعين سئل مالك نبينا يا عبد الله الرحمن على العبد سواء كيف الجرس فقال رحمه الله الاستماع غير مجهول يعني معلوم المعنى والمعجب هو الاستقرار والكيف هو المعقول اي كيفيه الاستماع غير مدركه من العقل لان الله تعالى اعظم واجد من تدرك العقول كيفيه الارتكاب والإيمان بما يجب أن استواء أي الاستواء ما من ظهوره الكتاب والسنة والسؤال عنه أي عزيز يجب أن يأتوا على حسب يوميات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم أمر الثاني فأخرج من المسجد خوفا من كلمة الناس بعقيدتهم وتعزيرهم له بمعالم مجالات
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر فرقا من صفات ربنا سبحانه وتعالى فقد ذكر فيما سلف تسع صفات عامة أدلتها من القرآن الكريم ثم ذكرها هنا صفات أخرى عامة أدلتها من السنة النبوية وربما قرن بالأحاديث النبوية آيات قرآنية تدل عليها وابتدأ ذلك بالصفة العاشرة وهي النزول فذكر الشارح رحمه الله تعالى أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وهذا حديث مخرج في الصحيحين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير من الصحابة وحكى غير واحد تواترا وأجمع السلف على ثبوت النزول لله عز وجل نزولا حقيقيا لائقا بجلاله وذهب بعض أهل العلم إلى أن نزول الله سبحانه وتعالى مما ورد في القرآن الكريم واستدلوا بعموم آيات المجيء والإتيان التي سبق ذكرها ووجه الدلالة فيها أن قالوا إن الذي يقدر أن يأتي ويجيء يوم القيامة قادر على أن يأتي ويجيء في كل وقت شاء سبحانه وتعالى وقد جاء الحديث مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن ربه أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيكون هذا من جملة أفراد المجيء والإتيان أنه حقيقة لربنا سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف أن أهل التعطيل فسروا النزول بنزول أمر الله عز وجل أو رحمته أو نزول ملك من ملائكته وذكر أن الرد عليهم يكون بما سبق في القاعدة الرابعة وسلف معنا أن القاعدة الرابعة هي أصل في نقض مقالات مؤولة في صفات ربنا عز وجل فيرد عليهم بثلاثة أصول أولها أن هذا القول المدعى هو خلاف ظواهر النصوص والمرء متعبد بظواهر النصوص أي بالمعاني المتبادرة منها التي تعرفها العرب في لسانها والثاني أن هذا خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى وقد نقل الإجماع على طريقتهم في الإثبات والإمرار غير واحد من أهل العلم منهم عثمان بن سعيد الدارمي وأبو محمد بن خدامة فيما سلف وثالثها أن هذا القول المدعى في صفة النزول أو غيرها ليس عليه دليل صحيح يوجب القول به ثم بيّن المصنف فيما سلف من القاعدة أنه قد يمكن زيادة وجه الرابع أو أكثر عند الرد عليهم وقد زاد هنا رحمه الله تعالى وجها رابعا وهو أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له فهذا القول لا يمكن أن يصدر إلا من الله سبحانه وتعالى فهو الذي إذا دعي أجاب وإذا استغفر غفر وإذا سئل سبحانه وتعالى أعطى كما أن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا وجها خامسا زائدا عن ذلك وهو أن أمر الله سبحانه وتعالى ورحمته وملائكته لا يختص نزولها بثلث الليل بالثلث الآخر من الليل بل أمر الله ورحمته وملائكته تنزل في أناء الليل وأطراف النهار ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الحادية عشرة وهي العجب بفتح العين والجيم ويقال أيضا العجب بفتح ضم العين وسكون الجيم وبين الشارح أن العجب من صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف فمن الكتاب قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء وهي قراءة سبعية قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي والكسائي
ومن السنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لصاحب اللمعة قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الشهوة، فإن الشاب مطبوع على الميل إلى الشهوات. وهذا الحديث حديث قد أخرجه أحمد بن المسند، وأشار المصنف إلى أن في إسناده ابن لهيعة وهو أحد الضعفاء، ويغني عنه ما ثبت بالصحيح من قصة الضيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. وأجمع السلف رحمهم الله تعالى على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ثبوتا حقيقيا لائقا بجلاله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل التعطيل فسروا العجب بالمجازاة، ويرد عليهم بالأوجه الثلاثة التي سبق ذكرها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى العجب، وذكر المعنى الذي يثبت لله عز وجل فيه أنه صفة من صفاته، فذكر أن العجب نوعان: أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله عز وجل. والثاني أن يكون سبب العجب خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. وبهذا التقرير تعرف أن جنس الصفة إذا أثبت لله سبحانه وتعالى فإن المعنى الثابت من هذا الجنس إنما هو المعنى الكامل، فإن الصفة قد تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه يكون فيه إجمال يشتمل الكمال والنقص، فيكون الكمال هو المتحقق في معناها دون النقص. ومن أمثلة ذلك أيضا صفة النسيان، فإن صفة النسيان من صفات ربنا عز وجل، إلا أن النسيان تارة مطلق ويراد به السهول عن المعلوم، وهذا منتف عن ربنا عز وجل، وتارة مطلق ويراد به الترك. ثم بين معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. فأول ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من قسمة نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات من الآيات والأحاديث إلى قسمين اثنين: أولهما الواضح الجلي، وثانيهما المشكل الخفي. ثم بين رحمه الله تعالى أن الواضح هو ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به واللسان قد بينه، فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، كقوله تعالى: وهو السميع البصير. فهذا نص واضح جلي لفظا ومعنى، فيجب الإيمان به لفظا وإثبات ما دل عليه من المعنى من إثبات اسم السميع والبصير وصفة السمع والبصر لله عز وجل، وترك ردها وتأويلها وتشبيهها وتمثيلها. أما القسم الثاني وهو المسكر الخفي فهو ما لم يتضح معناه، وهذا المعنى من عدم الوضوح مرده إما إجمال في دلالة الأمر أو قصور في فهم القارئ. وهذا المشكل الخفي الذي يقع في نصوص الصفات أحيانا يجب على العبد فيه إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرجع علمه إلى الله ورسوله. وهذه الجملة التي ذكرها الشارح بناها على قول المصنف رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. وقد أحسن الشارح إن وجهها بهذا المعنى، فقد توهم بعض أهل العلم أن هذه الجملة في كلام أبي محمد بن قدامة مبنية على مذهب المفوضة الذين يزعمون إثبات ألفاظ الصفات ويمتنعون من إثبات معانيها بل يفوضون المعنى للرب سبحانه وتعالى. والفرق بين هذه الطريقة وطريقة المفوضة أن أبا محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الإشكال والخفاء يقع في بعض نصوص الصفات، وأما هم فزعموا أن هذا الإشكال والخفاء كائن في جميع آيات وأحاديث الصفات، فكل آية أو حديث في هذا الباب هي عندهم مما يثبت لفظا ويفوض منعا معنى فلا يتعرض لمعنى. أما أبو محمد بن قدامة فذكر عن أهل السنة أن ما أشكل من ذلك وجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعنى، فليس كل النصوص من الآيات والأحاديث يشكل، وإنما يقع فيها ما يشكل. ثم إن هذا الإشكال والخفاء من وجه آخر هو عند المفوضة متعلق بكل من يتناول النص من المخاطبين، أما عند من ذكره أبي محمد بن قدامة من أهل السنة فإنه يتناول بعض المخاطبين دون بعض فيكون مشكلا في حق جماعة غير مشكل في حق آخرين، كقوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فإن هذه الآية مما يقع في معناها إشكال وخفاء. جرى بعض أهل العلم كأبي عمر الطرمنكي وآخرين إلى الزعم بأن هذه الآية فيها إثبات صفة الجنب لله عز وجل، وبوب على ذلك أبو عمر الطرمنكي في كتاب الصفات باب إثبات الجنب لله. فهذه الآية صار معناها مشكلا خفيا على هؤلاء فزعموا إثبات الجنب منها، أما عند غيرهم من أهل السنة فذكروا أن هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، وإنما معناها تحسرت على ما فرطت في حق الله وجنابه وطاعته. والمقصود أن تعرف أن هذه اللفظة التي تعقب فيها جماعة أبا محمد بن قدامة وزعموا أنها جارية على مذهب التفويض ليس صحيحا، وأن الفرق بين طريقته وطريقة المفوضة شيئين اثنين: أحدهما أن الإشكال والخفاء عند المفوضة كائن في جميع النصوص، أما على ما ذكره أبو محمد ابن قدامة فهو في بعض النصوص دون بعض، والثاني أن الخفاء والإشكال عند المفوضة يتعلق بجميع المخاطبين من العباد، وأما عند أبي محمد بن قدامة فيتعلق ببعض المخاطبين دون بعض فيشكل على قوم دون قوم. ثم ذكر الشارح أن طريقة الناس في هذا المشكل انقسمت إلى طريقين اثنين: أحدهما الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، والطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس. وسبق أن بينا هذا المعنى وذكرنا أن نسبة التشابه إلى آيات وأحاديث الصفات لا تصح على الإطلاق، فلا يصح أن يقال إن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه ولا يصح أن يقال إن آيات وأحاديث الصفات ليس من المتشابه، بل يفصل في معنى المتشابه هنا، فيقال إن أريد بالمتشابه الذي لا يعلم معناه فليس هذا صحيحا، بل آيات الصفات وأحاديثها مما يعلم معناه. والأريد بالمتشابه أننا لا نعلم كنها الصفات وكيفياتها وحقائقها فهذا حق، فإن الصفات غيب تابع لغيب ذات الله عز وجل عنا، فحينئذ تكون آيات وأحاديث الصفات غير متشابهة باعتبار المعنى، بل المعنى فيها واضح كما تعرفه العرب بلسانها، ومتشابهة باعتبار حقائق الصفات، فإن حقائق الصفات وكيفياتها مرد العلم بها إلى الله عز وجل، فالعلم بها بحقنا غيب لا نقف عليه ولا نعرف حقيقة الصفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحذير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال، فذكر أن الوضوح والإشكال فيها أمر نسبي يختلف باختلاف الناس بحسب ما يرضيه الله في أحد بحسب ما يرضيه الله عز وجل لبعض دون بعض من العلم أو الفهم، فما قد يكون مشكلا عند شخص قد لا يكون مشكلا عند غيره. المقصود أن تعرف أن فهم الشريعة في حق الأمة كلها يسير واضح، وأما في حق أفرادها فليس كل فرد منها يفهم جميع هذه الشريعة، بل قد يفهم شيئا ويشكل عليه شيء آخر، فمجموع الأمة أحاطها بالشريعة علما، وأما أفرادها فلا يحيطون بجميعها علما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وأحكامها، فذكر أن الرد هو التكذيب والإنكار، كمن يرجي يد الله وعين الله وسمع الله وبصر الله فهذا كافر لأنه مكذب بالله ورسوله، ومحل هذا في آيات وأحاديث الصفات الظاهرة. أما ما اختلف أهل العلم بعده من آيات الصفات وأحاديثها فلا يتطرق إليه هذا، لأنه عند الطائفة يكون منها وعند الطائفة لا يكون من جملتها، كقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما في سورة ياسين. فهذه الآية عند بعض أهل السنة هي من آيات الصفات، وعند آخرين ليست من آيات الصفات، فلا يتوجه الحكم بالرد بالتكذيب والإنكار أنه كافر إلا على ما تقرر عندهم أنه من آيات وأحد الصفات وتبين معناه، فإذا رده حينئذ فإنه يكون كافرا لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر معنى التأويل، فذكر أن التأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. والتأويل يقع على معان عدة، المناسب منها لعلم الاعتقاد حتى تعرف أن التأويل له في علم العقيدة معنى غير معنى التأويل الموجود عند الفقهاء والرسوليين. فالتأويل إذا أطلق بالاعتقاد هو صرف اللفظ عن معناه المتبادل منه إلى غيره بدليل متوهم، صرف اللفظ عن معناه المتبادل منه إلى غيره بدليل متوهم، وربما يقع هذا الصرف من غير دليل أصلا، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي في رسالته بالأسماء والصفات، ولم يرتضي رحمه الله تعالى أن يسمي هذا التأويلا، بل قال إنما هو تلاعب، وصدق، فإنه إذا فرغ هذا الوجه من دليل متوهم فحينئذ يكون تلاعبا وتكذيبا وردا لآيات الصفات وأحاديثها. إذا علم معنى التأويل إذا أطلق بالاعتقاد فحينئذ يكون هذا التأويل محرما، وحكم صاحبه يختلف باختلاف القرائن التي تحق به، وقد وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة هذه إلى ثلاثة أقسام باعتبار هذه القرائن، فذكر القسم الأول وهو ما كان صادر عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه وطاقته، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثاني أن يكون هذا التأويل صادرا عن هوى وتعصب وله وجه من العربية، فهذا فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا بحق الله عز وجل فيكون كفرا. والغالب على التأويل بمعناه المشهور في علم الاعتقاد الذي تقدم هو هذا القسم الثاني، فيكون صادرا عن هوى وله وجه في كلام العرب فيكون فسقا غير كفر. والقسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكليف حيث لا وجه له. وهذه طريقة جماعة من نقاد الصفات الذين يتفكرون بذكر معاني باطلة هي في الظاهر غير ما يقصدونه النفي من النبي، وهي في حقيقة الأمر تؤول إلى النبي الذي تنتحله الجهمية. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى التشبيه، وأن التشبيه إثبات المشابه لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من حقوق أو صفات. وذكرنا فيما سلف أن الشريعة لم يأتي فيها إثبات التشبيه ولا نفيه، ولذلك فإن أهل السنة لا يقولون إنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تشبيه، وإنما يقولون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يذكرون نفي التشبيه، لأن نفي التشبيه وإثباته لم يأتي في الكتاب ولا السنة. والتشبيه تارة يطلق ويراد به معنى الحق، وتارة يطلق ويراد به معنى باطل، وبينا هذا فيما سبق من التعليقات على الواسطية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تشبيه الله عز وجل على هذا الوجه يتضمن نقصا في حق الله عز وجل فيكون حينئذ إشراكا وكفرا به سبحانه وتعالى. ثم ذكر التمثيل، وأن التمثيل هو إثبات مماثل الله لا يختص به من حقوق الصفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن نقصا في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. ثم بين رحمه الله تعالى الفرق بين التمثيل والتشبيه، أن التمثيل يقتضي المساواة بكل وجه بخلاف التشبيه، فإن التشبيه يقتضي المساواة من وجه دون وجه، فحصل التفريق بينهما بما ذكرنا. نعم.
كلام عليك في كتاب الاعتقاد، قال الإمام أبو عبد الله الأحمد محمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجزي أحسن ما تؤمن وإن الله أعطى عنه صيانة ومن أشبه من الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كفر ولا معنى ولا نقص ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وما لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصدق الله
ولا نزيد عنه صفة من صفاته شيئا، نحن لا نعلم كيف كل ذلك.
يتبع معناه إلا أن يتبع وجب الإيمان به لفظه ومعنى وجه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرع ما تضمنه كلام الإمام الشافعي تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي: أولا الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتاب مبين على ما أراد الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. الثانية الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رحمه الله تعالى. بينه الشارح رحمه الله تعالى فذكر ما تضمنه أولا كلام الإمام أحمد، فذكر أن كلام الإمام أحمد الذي نقله عنه المؤلف تضمن ثلاثة أمور: الأول وجوب الإيمان والتصديق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية، لأن حقيقة الإيمان التسليم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه. والثاني أنه لا كيف ولا معنى، فلا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أن لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. يعني أن قول أهل العلم رحمه الله تعالى نؤمن بصفات الله عز وجل بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، وليس المراد كون تلك الصفة خالية من الكيف، فإنه لا يتصور وجود صفة إلا ولها كيف، لكن علمنا بهذه الكيفية ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقال نؤمن بها بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، وليس المراد نفي الكيفية بنفسها، بل الكيفية ملازمة للصفة. ثم ذكر معنى قوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها بها السلف، فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله: ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه إلى آخر ما ذكر. فبين رحمه الله تعالى أن معنى قول الإمام أحمد ولا معنى، يعني ولا معنى يخالف المعنى المتبادر منها، فهو ينفي المعنى الباطل، وأما المعنى الصحيح فإنه لا ينفيه، لأنه بعد ذلك قال: ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، وهذا إعمال للمعنى الذي تضمنه اللفظ، فيكون معنى قوله ولا معنى يعني ولا معنى يخالف المعنى المتبادر الظاهر منها. ثم ذكر الأمر الثالث وهو وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو مقتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. وسبق أن الإشكال والوضوح في آيات الصفات وحديثها نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما تضمنه كلام الإمام الشافعي بعد كلام الإمام أحمد، فذكر أنه تضمن أمرين اثنين: أولهما الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتاب المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص، والثاني الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما أراده صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. وهذا معنى قوله على مراد الله ومعنى قوله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوزوا به معناه لا بالزيادة ولا بالنقص. وهذا كلام كما ذكر الشارح راد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن أهل التأويل ينزعون إلى النقص وأهل التمثيل ينزعون إلى الزيادة، والعبد مأمور بالإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. وعلم منه حينئذ أن الناس ينقسمون بالنظر إلى هذا المعنى الذي ذكره المصنف إلى ثلاثة أقسام. أولها من آمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقص، وهؤلاء هم أهل السنة والحديث. والثاني من آمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه زاد فيه، وهذا مذهب أهل التمثيل. والقسم الثالث من آمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه النقص، وهذا مذهب أهل التأويل. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه النبذة المذكورة من كلام أئمة السلف بقوله على هذا درجة السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، فنقل الإجماع على طريقة السلف في صفات الله عز وجل أنهم يطلبونها ويثبتونها، كما اشتهر عنهم قولهم أمروها كما جاء يعني آيات صفاتها وأحاديثها. وسبق أن بينا أن هذا النص الوارد عن السلف المتضمن للإقرار والإثبات يشتمل أمرين اثنين، أولهما إثبات الألفاظ الواردة في الأسماء والصفات من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني إثبات معانيها التي تعرفها العرب في لسانها من غير تغيير لها عن هذا الوجه الذي تعرفه العرب.
نعم.
التوظيف في السنة والتحليل من العهد وقالوا هنا من أهل البدش وقالوا هنا من اعتبار آثاره وإهداه بمنازله وحلف وأقواله وقالوا هنا من اعتبار آثاره وإهداه بمنازله وحذرنا المحدثات ورسلنا أنها من الضلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنا جوزنا الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفو عليها من الأوامر وأنه محدثات الأمور بينهما محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة الشرع والشيطان في ذلك وأمر قوله صلى الله عليه وسلم عليكم إنا جوزنا الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفو عليها من الأوامر وأنه محدثات الأمور بينهما محدثة بدعة فقلت بعد الصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي ومع الحديث فقال حسن صحيح وصح عنه الألباني وجماعة. السنة والبدعة وشق كل منهما أن اللغة والطريق والصلاح ما لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من عمل بين وعمل وأتباع واتباع السنة وأتباع لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقول صلى الله عليه وسلم Thank you.
إلى معنى خاص دال على فن من دون العلم، وقلها كذا في النحو والصرف والبلاغة وغيرها. وأن الحقائق الشرعية وهي التي جاءت القرآن والسنة كالدين والشريعة والسنة والصلاة والصيام والزكاة، فهذه لا يقال اصطلاحا وإنما يقال فيها شرعا. ثم أن هذا التعريف الذي ذكره المصنف للسنة إنما هو بعض معناه، والوارد في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق السنة على الدين كله، فقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يعني بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد صرح بهذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى وابن رجب في الجامع جامع العلوم والحكم. وعبارات هذه العلم فيها بمعنى السنة متعددة متنوعة باعتبار الفنون، وليس هذا محل بيانها، لكن المقصود أن تعرف أن السنة إذا أخذت الشرع فالمراد بها الدين كله. واتباع السنة واجب بأدلة كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين اثنين، أحدهما قول الله عز وجل لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، وهذه الآية حجة ظاهرة في وجوب الاقتداء والتأثر به. ومن أشهر منازع ابن عمر رضي الله عنه في اتباع السنة الاستدلال بهذه الآية، فقد وقع استدلاله بها في مواضع كثيرة تستحق أن يقال بدراسة، بنى الاتباع بها على هذه الآية. وأما الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي إلى آخر الحديث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى البدعة، وأن باللغة شيء مستحدث واصطلاحا أخذ بالدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل. وما قيل في قول المصنف في حق السنة اصطلاحا قالوا في قوله البدعة اصطلاحا، فإن البدعة حقيقة شرعية وليست مواضعة علمية، فلا يقال فيها اصطلاحا وإنما يقال فيها شرعا. وسبق أن بينا أن البدعة ما أحدث بالدين إما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام، كما رأيناه في التعليق على شرح الأربعين النووية للشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى يسمى بمحاسن الدين، وقد سبق إعطاؤه في برنامج اليوم الواحد في مثله. والبدعة حرام لقوله تعالى من يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وليس أشد مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إحداث ما لم يأتي به صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر دليلا آخر من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من آثار السلف في الأمر الاقتداء بالسنة والتحذير من البدعة، فذكر آثارا عن الصحابة التابعين وأتباع التابعين، ذكر عن الصحابة قول ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، وبين أن معنى قوله اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثوا بدعة في الدين فقد كفيتم أي كفاكم السابقون. ومن هنا قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كل عبادة إن لم يتعبدها البدريون فلا تتعبد بها، يعني أن أولئك كانوا بالدين أعرف وعلى الشريعة الأوقف، فكل ما لم يتعبد الله عز وجل به فاتركه، لأن الله عز وجل أكمل دينه فليس بعد الدين الذي كان عليه دين. ثم ذكر الأثر الثاني عن التابعين من كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهذا الأثر مع جلالة قدره فإن جميع من نشر اللمعة أو شرحها لم يذكر مصدرا لتقريبه، وإنما كما قال هذا المعلق الأثر أورده ابن في كتاب البرهان وأورده ابن الجوزي في ناقد عمر أورده الحافظ بن رجب طرفا منه في فضل علم الكلام، ولم يذكر من خرجه بإسلامه، فابحثوا عنه مصدر التقريب، وإن وجد أحد منكم مصدر تقريبه في سين من الطبعات اذكره لنا فإن مصدر تقريبه عزيز، ولكم إلى أن شاء الله تعالى نذكر لكم المصدر الذي خرجه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى من معنى ما تضمنه كلام عمر بن عبد العزيز وهو وجود الركوب حيث وقف الصحابه رضوان الله عليهم، وان ما حدث بعدهم ليس فيه الا مخالفه وحدهم، وان من الناس من قصر في اتباعه فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزه فكان عاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير، كما قال بعض السلف الحسنه بين سيئتين، يعني بين سيئه الافراط والتفريط والغلو والتقصير. ثم ذكر الاثر الثالث عن اتباع التابعين، وهو ما جاء عن الاوزاعي عليك بهذا السلف وان رفضك الناس واياك واراء الرجال وان تقربوا لك القول، والمعنى ان تعرفت الصحابه والتابعين وان تجنبك الناس وتركوك، واحذر اراء الرجال التي يقولونها بغير مستند الى الكتاب والسنه، وان جملوها لك واحسنوها بالالفاظ المزوقه. ثم ذكر رحمه الله تعالى مناظره جرت في احدى المسائل مما يراقب في اتباع السلف ويحذر من ابتداع الخلف، وخير الامور السالفات على الهدى وشر الامور المحدثات على العلم. فذكر المناظره التي وقعت بين الآذرمي وهو عبد الله بن محمد الآذرمي أحد علماء السلف رحمه الله تعالى، كما ذكره الخطيب البغدادي في التاريخ والجوزي في مناقب أحمد وابن حجر في تهذيب التهذيب وغيره، ولم يعرفه المصنف لأجل وقوع الخطأ في اسمه ونسبته، ليس هو محمد بن عبد الرحمن الآذرمي، وإنما هو عبد الله بن محمد الآذرمي. وكان المناظرة مع ابن زهاد في حق الخليفة هارون ابن محمد ابن هارون الرشيد، وهو المتلقى باسم الواثق بالله، وكان يناظر له من البدع من أهل البدع وابن أبي زهاد في مسألة خلق القرآن الكريم. فعلم بما سبق من هو المناظر ومن ناظر وما هي البدع التي تناظر فيها في حضرة من كانت هذه المناظرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الآذرمي رحمه الله ثنى مناظرته على مراحل لإبحال حصله. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، فقال البدعي لم يعلمها. وهذا الذي يتضمن انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه للزعم بأنهم جهلوا أمور الدين ما كان مهما، ولذلك انتقل الآذرمي إلى مرحلة أخرى، وهي إذا كان هؤلاء الفضلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعلمونها فكيف تعلمها أيها الخالف بعدهم الآتي على أعقابه، فمحال أن يكون عندك من العلم ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دين الله عز وجل. ولما قطع المناظر زعمهم علموها، حينئذ انتقل الآذرمي إلى مرحلة ثانية، وهي أنهم إذا كان يعلموها فهل وسعهم أن يتكلموا بها؟ لم يسعهم ذلك، فزعم هذا المبتدع أنهم وسعهم السكوت وأنهم لا يتكلموا بها، فعند ذلك قال الآذرمي شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فسعت أنت، فانقطع عنه وامتنع عن الجواب لأن هذا انسد أمامه، فصور الخليفة رأيه ودعا بالضيق على من لا يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وقد ذكر أبو محمد بن قدامة في كتاب التوابين هذه القصة، وأنها كانت سببا لثورة العباسيين على رأس الواثق بالله ومن تبعه على ثورتهم من هذه البدعة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى قاعدة الكلية، وهي أن كل صاحب بدعة كل صاحب باطل ببدعة غيرها لا بد أن يعلم آله الانقطاع عن الجواب، والدليل على ذلك قوله تعالى إن شانئك هو الأبتح. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن كل معرض كاره لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم آله الانقطاع، كما أن المتعرض لنهيه صلى الله عليه وسلم فإنه موجود لانقطاع نسبه وذهاب ذكره، وكذلك فإن أصحاب باطل لا بد أن تنقطع آثارهم وتضمحل بيعهم وإطال الزمان، فإنما العلو لكلمة الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا الله بأفواههم والله مطفئ نوره ولو كان الكافرون هو الذي أنصر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
نوع الحالة في رسالة يقول لو توقف الدرس ما كنا تعبانين لا سهرانة وليس الخطأ في أن يحدث الخطأ أن السهران وزهران هذا لا يجب أن يحدث الدرس لأن الإنسان سهر هذا خطأ لا يحدث هذا جانب ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدر يصبره الله والله عز وجل كل يا أيها الذين آمنوا تصبروا صابروا وكلما علت المعارف كلما عظم الغالب إذا كان الغالب عالية لا بد أن يغلب عليها ومما يغلبك عليها نفسك التي بين جنبيك ولهذا جاء في بعض الآثار أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك والنفس ميالة بطبعها الدعاء والرواء والرغبة في الجهل والعجز عما يوصلها إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك من صبر نفسه وجاهدها فجاه الله عز وجل كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن المجاهدة في الله سبحانه على تصبير النفس مقاعد الخير ولا غير أن من أجل مقاعد الخير الجلوس في حلق العلم ومدارسة ما جاء في القرآن الكريم النبوية وأجلها يتعلق بتوحيد الله عز وجل فإن أحببتم أن نواصل وصلنا وإن أحببتم أن نقف وقفنا نواصل أن نقف هذا للتفصيل صحيح؟ طيب خير ان شاء الله خير ان شاء الله نعم
ذكر الله المؤمنين
والمؤمنات بل احمد ماذا قال يقول ايه الصفات بقى على تعسف حتى ان كنا نقف على ايه الصفات نبتدئ به بعد ذلك في احاديث ثلاث في العقل هذا مذهب حسن
نعم لكن ما يكون عليهم قوم من بعدها لما في ذلك وكان تعلم على احد التفاتيح عليهم الصفه الولاه والوجه ذلك في ذلك تعالى لا الكتاب والسنه ولها ان الذي قال الله تعالى ان الله تعالى من العين الكرام فقال الذي يدعي وهو يقول لهم اجعل الاجواء مما كان يقول بما لا يعلم تغيير من الله اذا غير عليها متفق عليه وانا اتفق عليه في وجهه لا يعلم ان يشكل له بمنعه ولا تعقيم ولا تجد غيره مما هو من حديث
Yeah.
حقيقة فيجب إثباته لا بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا الإجماع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كل فرد من أفراد الصفات التسع قد لا يوجد النص عليه في كل صفة منها في كلام من سبق نقل في الإجماع من علماء السلف في هذا الباب، ولكن يكفي فيه القاعدة الأصلية من إجماع السلف على الإقرار والإمرار المتضمن لإثبات البعض آيات الصفات وأحاديثها والإيمان بما اشتملت عليه من المعاني التي تعرفها العرب. وهذا الإجماع الجملي قد نقله غير واحد من أهل العلم منهم عثمان بن سعيد الداني وأبو محمد بن قدامة اختلف من هذه العقيدة وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخرين. فيستدل بهذا الإجماع الجملي الكائن على جملة الصفات لأن أمره وتقر يستدل به في كل فرد من أفراد الصفات أن السلف مجمعون على إثباته، ولا يخرج عن هذا الإجماع إلا بدليل يمنع من ذلك، ولا دليل عليه في كل واحدة من الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد فسر أهل التعطيل من أصحاب التعطيل الكلي أو الجزئي فسروه يعني الوجه فسروه بالتواب، ويرد عليهم كما ذكر المصنف بما سبق القاعدة الرابعة. وقد ذكر هو أن أصول الرد على هؤلاء ترجع إلى ثلاثة أشياء، أولها أن هذا خلاف ظواهر النصوص، والعبد متعبد لله عز وجل بظاهر النص، والثاني أن هذا خلاف طريقة السلف، والعبد مأمور باتباع طريقتهم ومجانبة ما أحدث من البدع، والثالث أنه لا يوجد دليل صحيح يوجب حمل معنى الوجه من المعنى الذي تعرفه العرب ثانيها إلى هذا المعنى الثاني وهو الدواء. ثم ذكر الصفة الثانية وهي اليدان، وبين أنها ثابتة لله بدليل القرآن والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول بل يداه تبسطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله بيده الأخرى الفرض. فدل هذا الحديث على أن لله عز وجل يدين، وأجمع السلف على إثبات يدين لله عز وجل وأنهما يدان حقيقيتان فريقان الجلال. وفسرها أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة، ويرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة من الوجوه الثلاثة التي ذكرنا آنفا. ويزاد وجه الرابع، وقد ذكر المصنف عند تقرير القاعدة أنه قد يزاد على هذه الوجوه الثلاثة وجه رابع أو أكثر. فيزاد في سوط اليدين أنه جاء في السياق ما يمنع تفسير اليد بالقدرة أو النعمة، لأن الله عز وجل قال لما خلقت بيدي، فيمتنع أن يكون المعنى بقدرتي الله سبحانه وتعالى، لأن قدرة الله عز وجل صفة واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا وبيده الأخرى وبيده الأخرى القوس، يمتنع أن يكون القوس كائن بقدرة دون قدرة، فالقوس كائن بقدرة الله عز وجل التي هي وصفه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. فذكر أن الأوجه التي جاءت فيها جاءت بالإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بالتثنية كقوله تعالى بالإعلام والسلطان، وجاءت بالجمع كقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوفيق بين هذه الوجوه بقوله أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد، يعني قوله تعالى بيده، والمفرد هنا كلمة يد وأضيفها إلى المعنى فهو الضمير. وقد ذكر المصنف أن المفرد المضاف يشمل كل ما ثبت لله من يد، وهذا القول لا قائل به من أهل العلم، فإن أهل العلم لم يقل أحد منهم من أهل العربية أو الأصول أن المفرد المضاف على كل حال يعود، بل المفرد إذا كان مضافا إلى نكرة فإنه لا يعم بالإجماع، وأما المفرد المضاف إلى معرفة كهذه الآية فمذهب الجمهور أيضا أنه لا يعم، ولكن من أهل العلم من المالكية والحنابلة من قال بعمومه، ففي هذا الوجه الذي ذكر المصنف نظر. والصواب أن يقال إن الوجه الأول يعني قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك فيه إثبات جنس الصفة، فيستفاد من ذكر الإكرام إثبات جنس الصفة لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية، يعني قوله تعالى مما عملت أيدينا، يعني أن الله عز وجل صنعها على وجه التعظيم. وقيل إن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل الجمع على أقل فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا، إلا أن هذا القول ضعيف والصواب على خلافه، ولا ينبغي التعويل على أوجه ضعيفة عند الجمع بين النصوص أو الرد على المخالفين. والأقوم في تحرير هذا الموضع ونظيره كذلك في صفة العين أن يقال كما تقدم بيانه في شرح تعليقات الواسطية المصنف، أن يقال أن التثنية هي الأصل لأنها لا تحتمل غيره، فإن العرب إذا أطلقت المثنى لم تريد إلا هو، فلا تطلق العرب المثنى وتريد به الواحد، ولا تطلقه وتريد به الجمع، وإنما إذا أطلقت العرب لفظ المثنى كان حقيقة في من أطلق عليه. فتكون آية المائدة ويقوله تعالى بل يداه مبسوطتان هي الحقيقة في الصفة، لأنها جاءت على وجه التثنية، والعرب لا تخرج التثنية عن معناها أبدا. أما المفرد والجمع فإن العرب تخرجهما عن معناها، فإنها قد تطلق المفرد وتريد به الحقيقة، وتطلق الجمع وتريد به التعظيم، لا تريد به نفس ما في الأمر. فيقال حينئذ أن الإفراد الوارد في آية الملك تبارك الذي بيده الملك أريد به إثبات جنس الصفة، وحينئذ لا يخالف التثنية، بل تكون آية الملك قد بين إثبات جنس الصفة، وآية المائدة كالمفسرة له، ففسر صفة اليد لأنها يدان اثنتان ثالثتان لله عز وجل. أما الجمع الوارد في آية سورة ياسين فإنه جاء على وجه المشاكلة بين الألفاظ، فإن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع جماعته، لأن ذلك أبين في اللفظ وأسهل في الكلام، وقد ذكر هذا ابن فارس في كتاب الصاحب وابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، كقوله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت إيش قلوبكما، مع أنهما اثنتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، أليس لهما إلا قلبان اثنان، ومع ذلك قال الله عز وجل قلوبكما، لأن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع فإنها تجمعه، لأن هذا أيسر لللفظ وأبين في الكلام. والله عز وجل يقول أيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع كون السارق والسارقة لا يقطع إلا منه يد واحدة، لكن لما أضيف لفظ اليد إلى ضمير التثنية جاء مجموعا لتقع المشاكلة بين الألفاظ. وهذا المذهب من التصحيح هو أصح المذاهب وأبينها وأظهرها وأوفقها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفة الثالثة وهي النفس، وأنها ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعالى أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثم ذكر الصفة الرابعة وهي صفة المجيء، وهو مجيء الله عز وجل للفصل بين عباده، فذكر أنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، قال الله تعالى وجاء ربك، وقال تعالى لئن ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، وهو مجيء حقيقي لائق به سبحانه وتعالى. وفسره أهل التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة، وهي أولا أن هذا خلاف النصوص، وثانيا أنه خلاف طريقة السلف، وثالثا أنه ليس عليه دليل صحيح، ورابعا وجه رابع
أن الأمر لا يأتي إلا في وقت معين،
يعني أن مجيء أمر الله سبحانه وتعالى لا يكون مخصوصا في يوم القيامة، بل أمر الله سبحانه وتعالى يأتي في كل حين وآن، فلا يزال العباد قاطبة يتقلبون في أمر الله عز وجل وتدبيره. ثم ذكر الصفة الخامسة وهي الرضا، ودل عليها قول الله عز وجل رضي الله عنه ورضوا عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد، وأجمع السلف رحمهم الله تعالى على ذلك، وهو رضا حقيقي ومستوى التعقيد بالثواب، ويرد عليهم بالقاعدة الكلية المتقدمة. ثم ذكر الصفة الثالثة وهي المحبة، ودليلها إلى الكتاب قول الله سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله عز وجل، فهو يحب ويحب، ولا دلة على ذلك كما ذكر ابن القيم في أورث المحبين تزيد على 100 دليل تدل على أن الله يحب ويحب، وهي محبة حقيقية، وفسرها أهل التعطيل بالدواب والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. ثم ذكر المصنف الصفة السابعة وهي الغضب، وبين أنه من صفات الله بالكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قول الله وغضب الله عليه، والسنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وأجمع السلف على ثبوت غضب لله غضبا حقيقيا لائقا به، وفسره أهل التعقيد بالانتقام، ويرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة، وفي وجه الرابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال فلما آسفونا انتقمنا منهم، فجعل الأسف شيئا والانتقام شيئا آخر، ولو كان الغضب هو الانتقام لم يصح معنى هذه الآية، فيكون معناها على قول هؤلاء فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، ففسروا الغضب بالانتقام، والآية على خلاف ذلك، فقد غاير الله عز وجل بينهما وجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غير، إلا أن الأسف في هذه الآية لا يدل على الغضب، وإنما يدل على مرتبة أعظم من الغضب، وهي إيش؟ شدة الغضب. الآية هذه فيها صفة أخرى وهي صفة الأسف وهي الغضب، وكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأسف فالمراد به الحزن إلا هذه الآية. وش يقول الأبياري؟ كل الذي في كتاب الله من أسف ففي الحزن تصدر إلا الذي في زخرف قفر. فآية الزخرف المراد فيها بقول تعالى إنما أسفونا، يعني فلما اشتد إغضابهم لنا انتقم الله سبحانه وتعالى منهم. وذكرنا فيما سبق أن الأصل أن المعاني التي تدل على صفة الله عز وجل كل لفظ منها يأتي بمعنى زائد غير الأول، فالأسف غير الغضب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفة الثامنة وهي السخط والسخط، وهو من صفات الله عز وجل الثالثة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، فقال الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأجمع السلف على ذلك، وهو السخط الحقيقي لائق به سبحانه، فسره أهل التعطيل بانتقام، أرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة من الأصول الثلاثة. ثم ختم في الصفة التاسعة وهي الكراهة، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب قول الله عز وجل ولكن كره الله بعثهم، وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله عز وجل، وهي كراهة حقيقية لائقة به سبحانه وتعالى، وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة من الأصول الثلاثة التي تتبع مقالات المبطلين في صفات رب العالمين. وهذا آخر تقريري على المجلس الأول في شرح لمعة الاعتقاد العلامة ابن عثيمين. وأذكر الإخوان بأن أظن بقي نسخ من الأخ الذي أتى بالملخص ضمن هناك في الكتب اللي في آخر المسجد، فالذي يريد يأخذ نسخة من ملخص اللمعة يأخذه من ذلك المكان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو شرح لمعة الاعتقاد العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد انتهى بنا المقام الى ذكر بعض احاديث الصفات.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على شيخنا والحاضرين. ذكر بعض احاديث الصفات من السنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا ربنا به الظلم ما تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا. الشرح الصفة العاشرة نزول الله إلى سماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة والإجماع جلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يقال الليل إلى آخره، فيقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأسمع شافه: فيقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأسمع الثلاث على ثبوت نزول الله فيجب إثباته له بما يكعبهم ولا تعظيم ولا تكريم ولا تكريم، وهو نزول حقيقي يليق بالله. وفسره على التعظيم في نزول نبيه أو رحمته أو ملك من ملائكته، ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الأمر نحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. وقوله يعتبر ربك من شاء
وكل ما تغير الدنيا
فإنه خطأ من ذلك فإن الله تعالى لم يحل عليه. ومن ذلك قوله تعالى أرحمنا مع سبع وجه سواء
وفيه إقامة النبي صلى الله عليه وسلم
وثالثها أن هذا القول المدعى في صفة النزول أو غيرها ليس عليه دليل صحيح يوجب القول به. ثم بين المصنف فيما سلف من القاعدة أنه قد يمكن زيادة وجه الرابع أو أكثر عند الرد عليهم، وقد زاد هنا رحمه الله تعالى وجها رابعا، وهو أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، فهذا القول لا يمكن أن يصدر إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي إذا دعي أجاب، وإذا استغفر غفر، وإذا سئل سبحانه وتعالى أعطى. كما أن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا وجها خامسا زائدا عن ذلك، وهو أن أمر الله سبحانه وتعالى ورحمته وملائكته لا يختص نزولها بثلث الليل بالثلث الآخر من الليل، بل أمر الله ورحمته وملائكته تنزل في أناء الليل وأطراف النهار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الحادية عشرة، وهي العجب بفتح العين والجيم، ويقال أيضا العجب بضم العين وسكون الجيم. وبين الشارع أن العجب من صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، فمن الكتاب قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء، وهي قراءة سبعية قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي والكسائي. ومن السنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لصاحب اللمعة قوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الشهوة، فإن الشاب مطبوع على الميل إلى الشهوات. وهذا الحديث حديث قد أخرجه أحمد بن المسند، وأشار المصنف إلى أن في إسناده ابن لهيعة وهو أحد الضعفاء، ويغني عنه ما ثبت في الصحيح من قصة الضيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. وأجمع السلف رحمهم الله تعالى على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ثبوتا حقيقيا لائقا بجلاله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل التعطيل فسروا العجب بالمجازاة، ويرد عليهم بالأوجه الثلاثة التي سبق ذكرها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى العجب، وذكر المعنى الذي يثبت لله عز وجل فيه أنه صفة من صفاته، فذكر أن العجب نوعان، أحدهما أن يكون صادر عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله عز وجل. والثاني أن يكون سبب العجب خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. وبهذا التقرير تعرف أن جنس الصفة إذا أثبت لله سبحانه وتعالى فإن المعنى الثابت من هذا الجنس إنما هو المعنى الكامل، فإن الصفة قد تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه يكون فيه إجمال يشتمل الكمال والنقص، فيكون الكمال هو المتحقق في معناها دون النقص. ومن أمثلة ذلك أيضا صفة النسيان، فإن صفة النسيان من صفات ربنا عز وجل، إلا أن النسيان تارة مطلق ويراد به السهول عن المعلوم، وهذا منتف عن ربنا عز وجل، وتارة مطلق ويراد به الترك.